بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه قد طبع مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، طبعته دار الميمان، في مجموع ضخم، ويطبع كاملا لأول مرة، وطبعة ثانية كانت عام 1436، وذكر في هذه الطبعة في المجلد السادس الذي هو في ضمن قسم العقيدة، ذكر صفحة 489 رسالة لابن سعدي رحمه الله، وهي المسماة التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية، من نشر الشيخ محمد بن سليمان البسام رحمه الله. وهذه الرسالة استغرقت من الكتاب من صفحة 489 إلى 640، وهي عبارة عن شرح أو تعليق من ابن سعدي رحمه الله على الأبيات التي في الكافية الشافية لابن القيم المعروفة بالنونية، ابتداء من قوله: فاسمع إذن توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع، وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. ثم ذكر تقسيم التوحيد، ومر ذاكرا لجملة من أسماء الله سبحانه وتعالى في النونية، وآخر بيت وصل إليه قول ابن القيم رحمه الله، وهو يذم بعض الفرق الضالة في هذا الباب. قال: والله ما شموا روائح دينه يا زكمة أعيت طبيب زماني. يذم الذين لا يتبعون سبيل الحق من بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام. وهذه الرسالة كما قلنا رسالة هي شرح لأبيات ابن القيم. ثم في المجموع نفسه صفحة 649 كتاب الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين، الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين. قال في أوله: فقد كنت وضعت شرحا على توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية للمحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله، أطلت فيه وأكثرت فيه من النقول عن كتب المؤلف، فبدا لي أن ألخصه بشرح متوسط يأتي بأغراضه ومقاصده ويحتوي على المهم من مسائله وفوائده، وأرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لكاتبه وقارئه، إنه جواد كريم. ثم ذكر طيب وأعاد كذلك أيضا شرح الأبيات، لكن بماذا؟ شيء من الاختصار، من صفحة 649 إلى 715. طيب، وذكر جملة من الأسماء التي ذكرها ابن القيم رحمه الله شرحها. وأنا الذي كان في ذهني أريد أن نشرحه هو لا هذا ولا هذا، إنما رسالة لطيفة مختصرة كنا شرحناها في دار الحديث بدماج، مأخوذة من كلام ابن سعدي رحمه الله أظن في من تفسيره، لكن لم تتيسر لي. طيب، وبعد ذلك في دار الدماج قرأنا نونية ابن القيم ما يتعلق بالأسماء والصفات وشرحناها، قرأناها وشرحناها. فأنا الذي أريد الرسالة المختصرة التي هي ليست هي شرحا لنونية ابن القيم الذي هو حق عبيد، لا، هناك رسالة لبعض الدكاترة في ظن جامعة أم القرى جمع كلام ابن سعدي رحمه الله المنثور في كتبه من الأسماء الحسنى. أين الرسالة يا عبد الله؟ عبد الله أعطيني الرسالة. هذا أين ذكره؟ في آخر التفسير، ليس موجودا في كل التفاسير، موجود شرح الأسماء الحسنى من في آخر التفاسير، في آخر تفسير ابن سعدي رحمه الله، هذا الذي سنأخذه رسالة مختصرة ونحن بعد ذلك نضيف عليها ونعلق عليها. قلت لكم الدكتور عبيد ابن علي العبيد أستاذ مساعد في كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية، ليس في مكة، قام بجمع ما تفرق من كلام ابن سعدي رحمه الله على الأسماء الحسنى وعلق عليها، وهو كتاب جيد ونقولات محتاجا إليها، محتاج إليها، لكن الإشكال في ماذا؟ أن الطبعة فيها يعني فيها رداءة هكذا، بعض في بعض تحريفات نعم، فسننظر إن شاء الله إذا رأينا أن نمر على هذه أو نقرأ رسالة مختصرة فقط التي في أسماء الله الحسنى، فإنه قال في آخر تفسيره: فصل، وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى في القرآن بحسب المناسبات، والحاجة داعية إلى التنبيه إلى معانيها الجامعة. فنقول: قد تكرر اسم الرب في آيات كثيرة. ثم بدأ بذكر الرب، ثم الله الملك المالك الواحد الأحد، هذه الرسالة التي سنقرأها. ثم من شاء بعد ذلك أن يستفيد من رسالة الحق الواضح المبين، نعم، فليستفد، أو من رسالة من جمع الدكتور عبيد العبيد فليستفد. طيب، بارك الله فيكم. اللي مكتوب فيها جمعا ودراسة معناها أنها جمعت من كتب من كتبه، لكن هذه التي نريدها التي في آخر تفسير ابن سعدي. فنبدأ فنقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في آخر تفسيره: فصلا، وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى في القرآن بحسب المناسبات، والحاجة داعية إلى التنبيه إلى معانيها الجامعة. فنقول: قد تكرر اسم الرب في آيات كثيرة. هذا الاسم الأول الذي سنأخذه في هذه الرسالة، وهو اسم الرب. تكرر اسم الرب في آيات كثيرة في الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وهكذا أيضا: ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة، وبالإضافة: الحمد لله رب العالمين. فالرب من أسماء الله الحسنى بلا إشكال ولا خلاف لورود النص بذلك. وفي الحديث: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. فالرب معناه في اللغة قال: هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم. المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم. في اللغة: مأخوذ من رب الشيء يربيه، ورباه من رب الشيء يربه، ورباه يربيه. رب الشيء بمعنى أصلحه، رب الشيء بمعنى أصلحه، رب الشيء أصلحه. وكذلك رباه، رب على وزن فعل، رب يرب، وربى على وزن فعل، على وزن فعل، ومضارعه يفعل يربي. ومصدر الأول رب يرب ربا، فرب يأتي مصدرا ويأتي وصفا. والوصف أيضا منه راب، رب يرب الشيء، المصدر ربا والوصف اسم الفاعل راب بمعنى أصلحه. ويأتي الوصف على فعل يكون من الصفات المشبهة الرب. فالرب يطلق مصدرا للفعل رب ويطلق وصفا. والمادة الثانية رب أو الوزن الثاني رب على وزن فعل، والمضارع يربي، والمصدر تربية، رب يربي تربية، واسم الفاعل مربي. والمربي هو القائم على الشيء، المدبر له. فإذا معنى الرب قال ابن سعدي رحمه الله هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، المربي جميع عباده، رباهم، دبر أمورهم وشؤونهم. وكان من تدبير الله سبحانه وتعالى لهم أنه خلقهم فرزقهم، وأنه سبحانه وتعالى من كل شيء آتاهم، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه التربية العامة التي هي التربية بتسخير الأرزاق الحسية من طعام وعافية في الأبدان، ومن إيتاء الله عز وجل لعباده ما يعطيهم من فطنة، ويدبر أمورهم ويسر سبلهم. هذه تربية عامة من الله سبحانه وتعالى لعباده كلهم، لبرهم وفاجرهم، لمؤمنهم وكافرهم. فإن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، الله عز وجل رب العالمين. فهو سبحانه وتعالى لم يرزق الرزق العام أهل الإيمان دون أهل الكفر، بل رزق كل عباده ودبر أمر كل عباده، كل العباد. فهذه تربية عامة، نعمة عامة من الله سبحانه وتعالى على عباده، وأنه قائم على كل نفس بما كسبت، وأنه الصمد الذي تصمد إليه كل هذه المخلوقات من بر وفاجر. وهذه حجة من الله سبحانه وتعالى على عباده، لأنها من قبيل الربوبية، من قبيل توحيد الربوبية، أن الله سبحانه وتعالى فعل هذا بعباده ورباهم، وتربيته لهم وتدبير أمورهم حجة عليهم إذا هم عبدوا غيره. فإن تحقيق توحيد الربوبية لا يقبل إلا بلازمه، وهو أن يوحد العبد ربه في العبادة، فيصرف العبادة إلى هذا الرب العظيم الذي قام به وخلقه وبرأه ورزقه وأعطاه وكفاه شر ما يهمه. وهذه التربية كما قلنا عامة. القسم الثاني تربية خاصة، وهي الرزق الأعظم من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الرزق الأول رزق الطعام والأبدان والصحة يشترك فيها الدواب والإنسان، ويشترك فيها كذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر. لكن القسم الثاني وهو التربية الخاصة هي التي أشار إليها فقال: وأخص من هذا تربيته لأصفيائه. تأمل، وأخص من هذا، ما هو الأول؟ هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم. أخص من هذا تربيته لأصفيائه، أي من أنبيائه وأوليائه، لأصفيائه بإصلاح قلوبهم، يربيهم بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. هذا هو النوع الأخص والأعم والأنفع. الأعم نفعا لأن نفعه في الدنيا والآخرة، أما القسم الأول فنفعه في الدنيا وهو حجة على العبد في الآخرة. القسم الثاني الذي هو تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم، يزين الإيمان في القلب ويجعل الإيمان في القلب ويحشو القلب إيمانا وحكمة، ويسدد ويوفق ويغذي الأرواح بما تتمتع به النفوس وتطمئن من كلامه، من كتبه، ومن كلام رسله المؤيدين بالوحي، بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. قال: ولهذا، أي لما كان الرب هو الذي تولى إصلاح قلوب عباده وتولى واختص سبحانه وتعالى عباده وأصفياءه بهذا الرزق الخاص، كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل. فائدة جميلة. أي نداء في القرآن عند الدعاء أكثر، نداء اللهم أم نداء ربنا وربي؟ لا شك أن الذي في القرآن أكثره ربنا 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 ربي. وتأمل ذلك وانظر في المعجم المفهرس لمحمد فؤاد عبد الباقي في مادة ربب، انظر كم عدد الآيات التي فيها ربنا ربنا ربنا، وكم هي الآيات التي فيها اللهم. تجد الآيات الكثيرة فيها دعاء الله سبحانه وتعالى باسمه الرب، والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمه الرب، وذلك لهذا المعنى، لأن هذا الرزق العظيم اختص الله عز وجل به أصفياءه وأنبياءه وأولياءه والمؤمنين، فشرح صدورهم للحق والهدى، وذلك من تربيته الخاصة سبحانه وتعالى لعباده. قال: ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة، يطلبون ويدعون من الله، يدعون الله سبحانه وتعالى أن يربيهم هذه التربية الخاصة، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يوفقهم وأن يهديهم. لا يطلبون فقط الأمر العام الذي هو الرزق العام من مأكل ومشرب ونحو ذلك من متاع، فإن هذا إذا فات هذا وإن تضرر الإنسان بعض التضرر فإنه لا يضره في دينه، لكن الرزق الخاص إذا فات تضرر العبد في دينه وخسر، ولا ينفعه الرزق الرغد من طعام وشراب ولو عاش عيشة أغنى ملوك الدنيا إذا ذهب عنه الرزق الأخص. ومن هنا يعني هذه الفائدة التربوية التي نتربى بها ونتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا بدعائه وندعوه بهذا الاسم العظيم، هو أن أحدنا إذا دعا ربه يستحضر هذه المعاني، فإذا قال يا رب يستحضر هذه المعاني العظيمة، أنه ينادي من يرزق أولياءه الرزق الخاص ومن يربيهم التربية الخاصة، فيطلب من الله سبحانه وتعالى المزيد من فضله، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويتوسل إليه بهذا الاسم العظيم مستحضرا هذا المعنى، مستحضرا هذا المعنى. وإذا ذهبت إلى معنى آخر من المعاني التي تستفيدها من اسم الله الرب، فهي أنك تعلم أن الخلق كلهم عباد لله سبحانه وتعالى. فقد يقول قائل لماذا يرزق الكافر ولماذا يعطى الكافر ولماذا نجد حياة الكافرين ربما في كثير من الأوطان والأماكن أحسن بكثير من حياة المسلمين؟ أقول هذا في الرزق العام، هذا في التربية العامة، في التدبير العام، وهذا لا يقوم عليه مدح ولا ذم للعبد، إن كثر ماله مدح وإن قل ماله ذم، فإن الدنيا يعطيها الله عز وجل من أحب ومن لا يحب على ما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى، ابتلاء وبلوناهم بالحسنات والسيئات، البلوى تكون بالحسنات وتكون بالسيئات. فإذا هم عباد لله يرزقهم وهو سائلهم عن كل رزق رزقهم إياه، فإذا زادت أرزاقهم زاد عليهم السؤال، وإذا قلت أرزاقهم فهو من الله عز وجل ابتلاء لعلهم يرجعون، وإن لم يرجعوا فإنهم لا يصلون إلى الرزق الأخص الذي يكرم الله عز وجل به أولياءه إلا بالدخول في الإسلام والاستقامة على الإيمان. ومما زاده جامع كتاب تفسير أسماء الله الحسنى الذي هو عبيد العبيد قال في تفسير سورة الشورى: وهو الذي له جميع معاني الربوبية التي يستحق أن يؤله لأجلها، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها له، والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الربوبية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال في موضع آخر: لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا عبيد مربوبون لربهم. هذا أيضا فائدة، أن الجميع عباد مربوبون، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأنهم لا يستحقون العبادة إنما يستحقها الرب سبحانه وتعالى. قال: عبيد مربوبون لربهم بكل أنواع الربوبية، مقهورون خاضعون لجلاله وعظمته، فلا ينبغي أن يكون أحد منهم ندا ولا شريكا لله في عبادته وألوهيته، فبربوبيته سبحانه يربي الجميع من ملائكة وأنبياء وغيرهم خلقا ورزقا وتدبيرا، خلقا ورزقا وتدبيرا وإحياء وإماتة، وهم يشكرونه على ذلك بإخلاص العبادة كلها له وحده، فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه وليا ولا شفيعا. فالإلهية حق له سبحانه وتعالى على عباده بصفة ربوبيته. طيب، هذا ما يتعلق بدرس اليوم. سائل يسأل عن صلاة الكسوف، هم أعلنوا أنها سيكون هناك كسوف جزئي يوم غد بعد الساعة الواحدة تقريبا، وعلى كل لا تقام الصلاة بمجرد إعلانهم، بل لا بد من رؤية الكسوف رأي عين، فإن حال دونها سحاب أو غيوم أو جاءت أمطار أو لم ترى في مكان من الأماكن فلا تشرع صلاة الكسوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك شيئا فصلوا. معناه مفهومه أننا إذا لم نرى شيئا لا نصلي. صلاة الكسوف عبادة لها سبب، وسببها رؤية الكسوف بالعين المجردة، فإذا رؤي الكسوف بالعين المجردة ينادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. نعم، ثم يجتمع الناس ويصلون صلاة الكسوف، يصلون صلاة الكسوف، صلاة جهرية، يصلونها ركعتين، في كل ركعة ركوعان. وإذا فرغ، لأنه قالوا ربما تستمر إلى ما بعد أذان العصر، الصلاة ستكون على ما يتيسر للناس، فإذا فرغ من الصلاة مثلا على الساعة الثالثة يبقى الناس يذكرون الله ويتصدقون نعم، فمتى رؤية الكسوف رؤية واضحة حول الساعة الثانية، قبلها بعدها، تشرع هناك صلاة الكسوف، وإن حال بين رؤيتها شيء لا تشرع، ثم تصلى صلاة الكسوف وتستمر الصلاة إلى أن يفرغ منها، وليس بالشرط أن يصلي إلى أن يخرج الكسوف. إذا أطاق ذلك وأمكنه نعم فله ذلك، وإن لم صلى ما يتيسر له، ثم بعد ذلك يبقى الناس في ذكر، ثم يؤذن لصلاة العصر ويصلي الناس العصر. نعم، وإذا جاء والناس مجتمعون لصلاة العصر في المسجد لا يحتاج إلى كبير تطويل بين الأذان والإقامة، لأن الناس قد اجتمعوا. طيب، هذا نكتفي به لأن الإخوة عندهم دروس. إذن هذه الرسالة سنحاول أن نخرجها رسالة مختصرة لأجل أن نطبعها ونوزعها على الإخوة، والله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.